بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكان قد وقف بنا الحديث في المرة الماضية عندما يتعلق بأحكام الصيام وآدابه، ووقف بنا اليوم عند أحكام النية في الصيام، عند أحكام النية في الصيام. فتشترط النية في الصيام الفريضة، في صيام الفريضة، بخلاف النفل فلا تشترط فيه النية. فتشترط النية في صيام الفرض، وكذا كل صوم واجب كالقضاء والكفارة، لحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام، لمن لم يبيت الصيام من الليل، يعني لم يبيت النية من الليل، كما في الحديث الصحيح. وأما النفل فإنه لا يشترط فيه تبييت النية، بخلاف صيام الفريضة، بخلاف صيام الفريضة فإنه تشترط فيه النية. أما النفل فلا تشترط النية من الليل، بل تجوز أثناء النهار بشرط ألا يكون قد أكل أو شرب شيئا بعد الفجر، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ما يثبت ذلك، أنه أصبح ذات يوم فلم يجد طعاما فقال إني صائم، فلم يبيت النية من الليل لأنه صيام نافلة. ويجوز أن تكون النية في أي جزء من الليل، سواء في أول الليل أو في آخره، ولو قبل الفجر بلحظة. والنية عزم في القلب، عزم القلب على الفعل، ولا يجوز التلفظ بها، بل قال عامة أهل العلم بأن التلفظ بها بدعة، فلا يجوز إنسان يقول اللهم إني نويت أن أصوم غدا السبت مثلا اليوم الثامن أو نحو ذلك ويتلفظ، وإنما يكفي أن يعقد النية في قلبه، ولا ينبغي بل لا يجوز أن يتلفظ بها. وكل من علم، لأن كل من علم أن غدا رمضان هو يريد صوم فقد نوى، فانعقدت النية في القلب ولا يحتاج أن تلفظ بها، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. ومن نوى الإفطار أثناء النهار، هذه مسألة أخرى، من نوى الإفطار أثناء النهار ولم يفطر، فاختلف العلماء هل يفسد صومه أو يصح صومه، لأنه نوى الإفطار وإن لم يفطر هل يفسد صومه أو لا يفسد. رجح بعض أهل العلم أن صيامه لا يفسد، وهو بمثابة من أراد الكلام في الصلاة ولم يتكلم. وبعض أهل العلم ذهب وقالوا بأنه يعني يفطر بمجرد قطع النية، وإن لم يأكل أو يشرب، لأنه نوى وقطع النية فنوى الإفطار. فلو أن إنسانا الساعة 9 صباحا قال بعد الظهر سأفطر، ثم لما جاء الظهر وصلى الظهر بعد الظهر غير نيته لم يفطر، بعض العلم قال أفطر فسد صومه، وبعضهم قال لا يفسد صومه، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فالأحوط له أن يقضي هذا اليوم كما قال العلماء، الأحوط له أن يقضي هذا اليوم، لأنه قطع النية وإن لم يأكل أو يشرب، فالأحوط له أن يقضي هذا اليوم. أما الردة فإنها تبطل النية بلا خلاف بين أهل العلم، إذا ارتد نسأل الله السلامة والعافية الإنسان عن الإسلام، إذا ارتد عن الإسلام وخرج عن الإسلام فإنها تبطل نيته وإن كان صائما وارتد في وقتها. وصائم رمضان لا يحتاج إلى تجديد النية، لا يحتاج إلى أن يجدد النية في كل ليلة، لأن يعني لا يحتاج أن يجدد النية في كل ليلة من ليالي رمضان، بل تكفيه نية الصيام عند دخول شهر رمضان، عند دخول شهر رمضان تكفيه النية الأولى التي نواها من قبل دخول شهر رمضان بأنه نوى صيام الشهر كاملا. فصيام رمضان لا يحتاج إلى تجديد النية في كل ليلة. فإن قطع النية للإفطار في سفر أو مرض فإنه يحتاج إلى أن يعيد ويجدد النية مرة أخرى للصوم إذا زال عذره. إنسان نوى أن يسافر، هو نوى من بداية الشهر أن يصوم الشهر كاملا، لكن إذا قطع الصيام صيام الشهر هذا بفطر من سفر أو مرض فإنه يحتاج أن يجدد النية إذا رجع إلى الصيام مرة أخرى. فلو إنسان سافر فإنه قطع النية التي نواها من أول الشهر، إذا سافر وأفطر، إذا أفطر في السفر فإنه قطع النية، فإذا رجع وانتهى من سفره فإنه يحتاج إلى أن يجدد النية ولا تكفيه النية التي دخل بها في أول الشهر. وكذا المريض لو أفطر فإنه يجدد النية إذا عاد إلى الصيام، إذا عاد إلى الصيام ولا تكفيه النية الأولى التي دخل بها في أول الشهر. صوم النفل المطلق لا تشترط له النية من الليل كما تقدم. صوم النفل المطلق وليس نفلا معينا كيوم عرفة أو عاشوراء أو نحو ذلك، صوم النفل المطلق يعني ليس مقيدا بيوم معين، أراد أن يصوم في الأيام العادية بغير رمضان الاثنين أو الخميس أو نحو ذلك، أو يصوم يوما ويفطر يوما، هذا لا يحتاج إلى نية، لا تشترط له النية، لحديث عائشة التي ذكرناه قبل قليل. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ يعني من طعام، هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم، فإني إذن صائم. فهذا صوم نفل مطلق، صوم نفل مطلق ليس مقيدا بيوم معين. قال العلماء: وأما النفل المعين كيوم عرفة وعاشوراء فالأحوط له أن ينوي له من الليل، أن ينوي له من الليل. مسألة أخرى: من شرع في صوم واجب كالقضاء، قضاء رمضان، والنذر، نذر أن يصوم، أو كفارة، كفارة جماع أو كفارة قتل أو نحو ذلك، فلا بد أن يتمه، فلا بد أن يتمه، ولا يجوز أن يفطر فيه بغير عذر. لو أن إنسان الآن مثلا ذهب وصام في رمضان، في غير رمضان صوما، يعني لنفرض أنه أراد أن يقضي أيام رمضان، أراد أن يقضي أيام رمضان، صام أفطر في رمضان 3 أيام مثلا وأراد أن يقضيها بعد رمضان، فصام اليوم الأول من القضاء، ثم جاءه شخص فدعاه إلى الغداء فقال: عندي غداء وعندي وليمة أو كذا. قال العلماء: لا يجوز له أن يفطر، لأنه ليس صوما مطلق نفلا مطلقا، إنما صوم قضاء، فلا بد أن يتمه، لا بد أن يتمه. أما لو كان صوم يعني مطلق نفل مطلق ليس قضاء ولا كفارة ولا نذر، فهذا يجوز له أن يقطع الصيام أو يفطر ويجيب دعوة من دعاه، يجيب دعوة من دعاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فالشاهد والخلاصة أنه إذا شرع ودخل في صوم واجب كالقضاء، قضاء أيام فاتته من رمضان، أو صوم نذر، نذر أن يصوم اليوم الفلاني أو نحو ذلك، أو صوم كفارة، كفارة قتل أو نحو ذلك، فهذا الصيام إذا شرع فيه ودخل فيه فلا بد أن يكمله إلى المغرب، ولا يجوز له أن يفطر فيه بغير عذر، وأما صوم النافلة كما تقدم فإن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد. ولو بغير عذر، يعني حتى الصائم المتطوع ولو أفطر بغير عذر، وقد أصبح النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم مرة صائما ثم أكل، هذه مسألة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر أصبح ذات يوم صائما ثم أكل كما جاء في صحيح مسلم، كما جاء في صحيح مسلم. فلو أفطر بغير عذر بالنسبة للصوم النفل المطلق غير القضاء غير الكفارة غير النذر، هذا الصوم المطلق لا بأس أن يفطر فيه ولو بغير عذر. ولكن هل يثاب من أفطر بغير عذر على ما مضى؟ لو أفطر الظهر مثلا هل يثاب على ما صامه من الصباح إلى الظهر؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. قال بعض أهل العلم بأنه لا يثاب على ما مضى من الصيام، وكما في الموسوعة الفقهية بأنه لا يثاب على ما مضى من الصيام لأنه قطعه بغير عذر. ولكن الأفضل، يقول العلماء، الأفضل للصائم المتطوع الذي ليس الصيام قضاء أو كفارة أو نذر، الأفضل للصائم المتطوع إن صام أن يتم صومه، أن يتم صومه ما لم توجد مصلحة شرعية راجحة في قطعه. إذا وجد مصلحة شرعية يقطع صيامه فلا بأس بالنسبة للصائم المتطوع أن يقطع صومه، لكن إذا ما في مصلحة شرعية أو ضرورة تجعله يفطر فالأولى أن يتم صومه. مسألة أخرى، من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر، إنسان ما علم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر وما بيت النية من الليل، فهذا عليه أن يمسك بقية يومه. قام الساعة 9 قام الظهر مثلا، قبل الظهر قالوا له اليوم رمضان وهو ما أكل ولا شرب، صيامه طبعا غير صحيح لأنه ما بيت النية من الليل، ولكن هل يأكل أو يشرب؟ لا، قالوا عليه أن يمسك عن الطعام والشراب بقية يومه، وعليه القضاء، عليه قضاء ذلك اليوم عند جمهور العلماء. وبهذا أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، فقالوا لأنه لم يبيت النية من الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، يعني لم يبيت النية من الليل كما تقدم في حديث أبي داود رضي الله رحمه الله تعالى، وتقدم أنه حديث صحيح ثابت. هذا ما يتعلق ببعض أحكام النية. لعل بعض الأحكام الأخرى المتعلقة بالصيام والإفطار والإمساك وغير ذلك ستأتي إن شاء الله تعالى في دروس قادمة. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتقبل منا الصيام والقيام. اللهم كما يسرت لنا صيام هذا الشهر وجعلتنا ندرك أول يوم منه، فاجعلنا ندرك آخر يوم منه يا أرحم الراحمين. اللهم كما مننت علينا بإدراك هذا الشهر فأتمم علينا إكمال هذا الشهر يا رب العالمين، ونحن بخير وإحسان وقوة إيمان وقبول وغفران وعتق من النيران يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا والمسلمين والمسلمات من النار. اللهم إنا قد علمنا أن لك في كل ليلة من هذا الشهر الكريم عتقاء من النار، فاجعل لنا في ذلك من ذلك أوفر الحظ والنصيب يا أرحم الراحمين. فاعتق اللهم رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات. اللهم اجعلنا من وفق لليلة القدر فقامها إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم وفقنا لهذه الليلة المباركة، ولا تجعلنا في هذا الشهر ولا في هذه الليلة من المحرومين. اللهم لا تجعلنا من المحرومين ولا من الخاسرين. اللهم اجعلنا من الفائزين الرابحين ولا تجعلنا ممن ليس له من صيامه حظ إلا الجوع والعطش. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أزال الحديث موصولا وصلنا الله وإياكم بطاعته فيما يتعلق بأحكام وآداب الصيام، وانتهى بنا الحديث عما يتعلق بالنية في الدرس السابق، واليوم فيما يتعلق في الإفطار والإمساك ووقت ذلك. قال أهل العلم: إذا غاب جميع قرص الشمس أفطر الصائم، ولا عبرة بالحمرة الشديدة التي يجدها باقية في الأفق، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، كما رواه البخاري. إذن لا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق، فإذا غاب جميع قرص الشمس أفطر الصائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، كما رواه البخاري. والسنة أن يعجل الإنسان بالإفطار، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي المغرب حتى يفطر ولو على شربة ماء، فإن لم يجد الصائم شيئا يفطر عليه نوى الفطر بقلبه، نوى الفطر بقلبه. ولا يقول أهل العلم إن لم يجد شيئا نوى الفطر بقلبه، ولا يمص إصبعه يقول أهل العلم كما يفعله بعض العوام، فإن هذا من المحدثات والبدع ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم حذروا كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإفطار قبل الوقت، من الإفطار قبل الوقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في درس سابق رأى أقواما معلقين من عراقيبهم تسيل أشداقهم دما، فلما سأل عنهم من هؤلاء أخبر أنهم الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني قبل وقت الإفطار، يستعجلون ولا يتأكدون من الإفطار من الأذان فيفطرون قبل تحلة وقتهم، يعني قبل حلول وقت المغرب، كما في الحديث الصحيح عند ابن خزيمة وغيره. ومن تحقق أو غلب على ظنه أو شك أن فطره حصل قبل المغرب فعليه القضاء، من تحقق أو غلب على ظنه أو شك أنه أفطر قبل المغرب فعليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار، لأن الأصل بقاء النهار، كما أفتت اللجنة الدائمة لكبار العلماء من كبار العلماء في هذه المسألة. وينبغي الحذر من الاعتماد على خبر الأطفال الصغار والمصادر غير الموثوقة، وكذلك ينبغي الانتباه، لأن أحيانا الأطفال يسمعون صوت يظنون أنه أذان مغرب فيخبرون أهليهم فيفطرون ويتساهلون، فلا ينبغي الإنسان يعتمد على خبر الأطفال والمصادر غير الموثوقة. وكذلك ينبغي الانتباه لفارق التوقيت بين المدن والقرى، بين المدن والقرى عند سماع الأذان في الإذاعة ونحوها، فينبغي مراعاة فوارق التوقيت. ثم قال أهل العلم: إذا طلع الفجر وهو البياض المعترض المنتشر في الأفق من جهة المشرق، إذا طلع الفجر وهو البياض المعترض المنتشر في الأفق من جهة المشرق، وجب على الصائم الإمساك حالا، سواء سمع الأذان أو لم يسمع الأذان، سواء سمع الأذان أو لم يسمع الأذان. وإذا كان يعلم أن المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر دقيق في أذانه، فيجب عليه الإمساك حال سماع المؤذن. إذا كان يسمع يعلم أن المؤذن يؤذن في الوقت، وحال يعني يدقق في أمر دخول الوقت وخروجه، فإنه يعني يجب عليه الإمساك إذا سمع أذانه. وأما إذا كان المؤذن يؤذن قبل الفجر وتأكدنا أنه يتعجل أحيانا مثلا ويؤذن قبل الفجر، فلا يجب الإمساك، فلا يجب الإمساك عن الأكل والشرب، لأن تأكدنا أن المؤذن مثلا يؤذن قبل الفجر، فإذا تأكدنا أنه يؤذن قبل الفجر فلا يجب الإمساك حتى نتأكد أن الفجر قد وجب وقته ودخل وقته. وإذا كان لا يعلم حال المؤذن أو اختلف المؤذنون، هذه مسألة أخرى، قالوا إذا اختلف المؤذنون ولا يستطيع أن يتبين الفجر بنفسه كما في المدن غالبا بسبب الإنارة، لا ليس كما في البر فيستطيع أن يتبين دخول الوقت أو لا، لكن إذا كان في المدن غالبا بسبب الإنارة والمباني ونحو ذلك فلا يستطيع أن يتبين. فإذا كان اختلف المؤذنون ولا يستطيع يعني أن يتبين الفجر بنفسه، فإنه عليه أن يحتاط، قال أهل العلم، بالعمل بالتقويمات المطبوعة المبنية على الحسابات والتقديرات ما لم يتبين خطأها، لا سيما التقويمات التي تصدر من إدارة الأوقاف أو كذا تكون أدق من التقويمات الأخرى. فالحاصل أنه إذا لم يتبين له أو اختلف المؤذنون أو نحو ذلك فإنه يعمل بالتقويمات المطبوعة المبنية على الحسابات والتقديرات ما لم يتبين خطأه، إذا تبين خطأه فلا يعمل بها. وهنا مسألة مهمة، وهي العمل أو كما يفعل بعض من يطبع التقويمات، هذه يضعون خانة للإمساك قبل الفجر، وهذه الخانة غير صحيحة وأنكرها أهل العلم ونبه عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في مجموع الفتاوى. وقال أهل العلم: أما الاحتياط بالإمساك قبل الفجر بوقت كعشر دقائق ونحوها فهو بدعة من البدع، هكذا يقولون، فهو بدعة من البدع. فتجد خانة الإمساك وخانة الفجر، فهذا الإمساك قبل يضعونه قبل الأذان بعشر دقائق بربع ساعة ونحو ذلك، هذا ليس بصحيح، إنما الإمساك عند طلوع الفجر وعند أذان الفجر. فلذلك قال أهل العلم: الاحتياط بالإمساك قبل وقت الفجر، قبل الفجر بوقت كعشر دقائق أو ربع ساعة ونحوها فهو بدعة من البدع. وما يلاحظ، هكذا قال، وما يلاحظ في بعض التقاويم من وجود خانة للإمساك وأخرى للفجر فهذا أمر مصادم للشريعة. بهذا أفتى سماحة الشيخ بن باز، ونقرأ عليكم قوله، قال في مجموع الفتاوى في المجلد 15، قال: لا أعلم لهذا التفصيل أصلا، يعني الوضع خانة للإمساك ووضع خانة للفجر، قال: لا أعلم لهذا التفصيل أصلا، بل الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الإمساك يكون بطلوع الفجر، إلى آخر ما قاله رحمه الله تعالى، وفصل في ذكر الأدلة وتوضيح المسألة، فمن شاء فليرجع إليه في مكانه من مجموع الفتاوى لسماحة الشيخ رحمه الله تعالى. مسألة أخرى، قالوا: البلد الذي فيه ليل والنهار في 24 ساعة على المسلمين فيه الصيام ولو طال النهار، البلد الذي فيه ليل ونهار في 24 ساعة على المسلمين فيه الصيام ولو طال النهار، لأن قضى بعض البلدان يكون ثلثي اليوم نهار والثلث ليل أو الربع ليل، فيبلغ النهار مثلا أحيانا إلى 20 إلى 18 ساعة إلى 15 ساعة إلى آخره. فما يقولون بأنه يجب عليه إذا كان يتبين ليل النهار أن يصوم ولو طال النهار ما دام يمكن تمييز ليلهم من نهارهم. وفي بعض البلدان التي لا يمكن فيها تمييز الليل من النهار ماذا يفعلون؟ قال أهل العلم يصومون بحسب أقرب بلد لهم يتبين فيه الليل والنهار، بحسب أقرب بلد لهم يتبين فيه الليل والنهار، فيفطرون ويصومون على ذلك البلد مع مراعاة فارق التوقيت، هكذا قالوا. فيصومون على هذا البلد الذي هو قريب منهم ويتميز فيه الليل والنهار. هذا ما يتعلق بالإمساك والإفطار. هناك مبحث مهم جدا وهو المفطرات وما يتعلق بالإبر المغذية وتحاليل وغسيل الكلى وغير ذلك، هذه مسائل كثيرة متناثرة في ما يتعلق بالمفطرات، نأخذ شيئا يسيرا منها ونكمل إن شاء الله تعالى في دروس قادمة. لكن القاعدة قال أهل العلم وبينوا الأساس في ذلك وأصول المفطرات، فقالوا المفطرات ما عدا الحيض والنفاس لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة. هكذا فصل الشيخ رحمه الله تعالى ابن عثيمين في كتابه مجال الشهر رمضان، فأعطانا يعني أسس قيمة جميلة في قضية المفطرات. فقال المفطرات ما عدا الحيض والنفاس لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون عالما غير جاهل، أن يكون عالما غير جاهل، إذا كان يعلم أن هذا يفطر أو لا يفطر أو يعلم بدخول الوقت أو كذا إلى آخره، فالمهم أن يكون عالما غير جاهل. والشرط الثاني قالوا أن يكون ذاكرا غير ناس، أن يكون ذاكرا غير ناس، بحيث شرب وكان ذاكرا فقد فطر، لكن كان ناسيا كما هو معلوم فلا يفطر. والثالث قالوا أن يكون مختارا غير مضطر ولا مكره ومجبر، أن يكون مختارا يعني مختار بنفسه، أفطر بنفسه مختارا بنفسه، ما أكرهه ما 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 يعني ما اضطر إلى ذلك ولا أكرهه وأجبره أحد على الفطر. هكذا ذكرها الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في مجال شهر رمضان. قالوا ومن المفطرات، إذن خلاص انتهينا من قضية القاعدة أن يعني لا يفطر الإنسان بهذه المفطرات إلا بهذه الشروط الثلاثة، أن يكون عالما غير جاهل، وأن يكون ناسيا عالما غير جاهل، وأن يكون ذاكرا غير ناس، وأن يكون مضطر مختارا غير مضطر ولا مكره ولا مجبر. ومن المفطرات ما يكون من نوع الاستفراغ والإخراج، من المفطرات من يكون ما يكون هذه قاعدة أيضا، من المفطرات ما يكون من نوع الاستفراغ والإخراج كالجماع والاستقاء، فهو إخراج واستفراغ. وكذلك أيضا الحيض والاحتجام، قالوا من المفطرات ما يكون من نوع الاستفراغ كالجماع والاستقاء والحيض والاحتجام، فكل هذا يخرج من الإنسان ويعني يكون من نوع الاستفراغ. ومنه ما يكون من نوع العكس، الامتلاء والدخول وليس إخراج، الامتلاء والدخول كالأكل والشرب والإبر المغذية ونحو ذلك، فغير الإبر التي للتحليل، هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. فهذا يعني هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ. ثم قالوا من المفطرات ما يكون في معنى الأكل والشرب، من المفطرات ما يكون في معنى الأكل والشرب وليس أكلا وشربا لكن في معنى، كالحبوب والأدوية والمضادات التي أخذها عن طريق الفم والإبر المغذية التي أخذها أيضا، وكذلك إذا احتاج دم فحقن الدم مثلا ونقله، فكل هذه من المفطرات وإن لم تكن أكلا ولا شربا لكنها بمعنى الأكل والشرب، بمعنى الأكل والشرب كالأدوية والحبوب والإبر المغذية والحبوب التي تأتي عن طريق الفم، وكذلك حقن الدم، إنسان احتاج إلى دم فحقنوه بدم ونقلوا إليه دما. أما التبرع بالدم هذه مسألة ثانية، إنسان أراد أن يتبرع بالدم، فقال أهل العلم أما التبرع بالدم وسحبه فقاسوه على الحجامة، تبرع غير التحليل يا أخوان. التحليل يكون دما قليلا، وأما التبرع يكون حيال كيس بقدر الكف، فهذا مثل الحجامة، الحجامة يخرج منه دم كثير، والتبرع كذلك بالدم دم كثير يخرج، فهذا يفطر التبرع بالدم وسحبه لنقله لشخص آخر، هذا يفطر قاسه على الحجامة التي تفطر أيضا، قاسه على الحجامة لأنه دم كثير، وقالوا يفطر لأن السحب كمية كبيرة، هكذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال لأن السحب كمية كبيرة. وأما قال وأما سحب الدم للتحليل لا يفطر لأنه قليل، بخلاف سحبه للتبرع. وبهذا أفتى الشيخ في مجموع الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عن حقن الدم، قال الرابع يعني من المفطرات، وهو يتكلم في مجال الشهر رمضان، يقول الرابع يعني من المفطرات ما كان بمعنى الأكل والشرب، ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو شيئان، أحدهما حقن الدم في الصائم مثل أن يصاب بنزيف فيحقن به دم فيفطر بذلك، لأن الدم هو غاية الغذاء، تغذى بالدم، دم غذاء، فقال لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب، وقد حصل له ذلك بحقن الدم، إذن يفطر بحقن الدم وبسحب الدم. ثم قال الشيء الثاني الإبر المغذية، ثم ذكر رحمه الله تعالى بأنها تفطر، وأن الإبر المغذية وأن الإبر غير المغذية لا تفطر، فالإبر المغذية تفطر، أما الإبر غير المغذية كالبنسلين ومضاد أو نحو ذلك فهذه لا تفطر، فهذه. فقال العلماء وأما الإبر التي لا يستعاض بها عن الأكل والشرب ولكنها للمعالجة، يعني ما تفيده في الأكل والشرب وإنما تفيده للعلاج، ما يتغذى بها مثل الإبر المغذية، فقالوا وأما الإبر التي لا يستعاض بها عن الأكل ولا والشرب، يعني لا تعوض عن الأكل والشرب لكنها للعلاج كالبنسلين والإنسولين أو تنشيط الجسم أو إبر التطعيم أو المضادات الحيوية، فلا تضر الصائم سواء عن طريق العضلات أو عن طريق الوريد، والأحوط أن تكون هذه الإبر بالليل، هكذا يقول أهل العلم، والأحوط أن تكون هذه الإبر بالليل. وبنحو أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال في حكم الإبر المغذية في الوريد أو العضل، وقال بأن صومه صحيح لأن ذلك ليس من جنس الأكل والشرب. ثم قال لكن لو قضى احتياطا لكان أولى، من أخذ هذه الإبر غير المغذية المضادات أو البنسلين أو نحو ذلك، قال الشيخ ابن باز لكن لو قضى من باب الاحتياط لكان أحسن، وإلا هي في الأصل لا تفطر. وتأخيرها يقول الشيخ إلى الليل إذا دعت الحاجة إليها يكون أولى وأحوط، يعني هذه الإبر غير المغذية لو أخرها الإنسان لليل لكان أولى وأحوط، خروجا من خلاف العلماء في ذلك، وبنحوه ذكر أهل العلم. فهذا ما يتعلق بهذه الإبر. بقيت مسائل أخرى أيضا كغسيل الكلى، ما حكمه، هل يفطر الصائم أو لا، والحقن الشرجية وبخاخ الربو ودواء الغرغرة وغير ذلك من الأمور التي سيأتي تفصيلها بإذن الله تعالى في دروس قادمة. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته، ويجعلنا ممن أراد بهم خيرا ففقههم في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، وأن وفقته في هذا الشهر الكريم لأعمال الصالحات يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من وفقته لاغتنام هذا الشهر بالأعمال الصالحة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم كما بلغتنا هذا الشهر نسألك أن تتمه علينا يا رب العالمين، ونحن بخير وإحسان وقوة إيمان وقبول وغفران وعتق من النيران. اللهم اجعلنا ممن وفقته لليلة القدر فقامها إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الفائزين الرابحين في هذا الشهر يا رب العالمين، ولا تجعلنا من الخاسرين المحرومين الذين ليس لهم حظ من صيامهم إلا الجوع والعطش. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعتق رقابنا من النار. اللهم إنا قد علمنا في سنة نبيك صلى الله عليه وسلم أن لك في كل ليلة من هذا الشهر عتقاء من النار، فاجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب، فاعتق اللهم رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا زال الحديث موصولا وصلنا الله وإياكم بطاعته فيما يتعلق بأحكام الصيام وآدابه وسننه. ووقف بنا الحديث يوم أمس عندما يتعلق بتقبيل رجل لزوجته، وما يتعلق أيضا بأحكام الجماع، ووقف بنا الحديث أيضا عند القاعدة المشهورة التي ذكرها أهل العلم بأن كلما كان وسيلة إلى الحرام فهو محرم، فكل وسيلة تؤدي إلى محرم فهي محرمة. وتكلمنا سابقا أيضا عن عدة أحكام فيما يتعلق بأحكام الجنابة وغيرها، وقال أهل العلم إذا نام الصائم فاحتلم فإنه لا يفسد صومه إجماعا، بإجماع أهل العلم واتفاقه، بل يتم صومه. لو أن إنسانا نام ثم أصبح محتلما جنبا من احتلام أو جماع فإنه يتم صومه وإن أذن عليه الفجر وهو لم يغتسل. ولكن تقدم أن الكلام على قرب الملائكة له، فإن الأولى له أن يبادر بالاغتسال حتى تقربه الملائكة وحتى لا يصبح وقد بعدت عنه الملائكة. فلذلك إذا استيقظ من الاحتلام أو من الجماع فليبادر بالاغتسال ولا ينتظر إلى طلوع الفجر لتقربه الملائكة، ولا يضره أيضا لو كان صائما فليتم صومه. فذكروا مسألة أيضا تتعلق بالاستمناء، فقالوا من استمنى في نهار رمضان، وبهذا تكلمت اللجنة الدائمة للإفتاء وأفتت بذلك، قالوا من استمنى في نهار رمضان أي بدون جماع ولا بالعادة السرية ولا بغير ذلك، إذا نزل منيه في نهار رمضان بشيء يمكن التحرز منه كاللمس وتكرار النظر وجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يمسك بقية يومه، فإنه قد أفطر بإنزال المني، وكذلك عليه أن يقضي ذلك اليوم. هذه مسألة ذكرها أهل العلم، قالوا من استمنى أي نزل منه المني في نهار رمضان بدون جماع ولا عادة سرية أو غير ذلك، فإن بشيء يمكن التحرز منه كاللمس والتقبيل وتكرار النظر ومقدمات الجماع وغير ذلك، فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك وأن يمسك بقية يومه، لأنه بمجرد الإنزال فقد أفطر، لكنه يمسك بقية يومه ويتم صومه، ولا يقول خلاص أفطرت يعني يأكل ويشرب، لا، بل يتم بقية يومه ويمسك، وعليه أيضا أن يقضي ذلك اليوم، عليه أن يقضي ذلك اليوم بعد ذلك. وتقدم أن أهل العلم تكلموا أيضا على قضية الاستمناء، وقالوا أن من استمنى بالعادة السرية والعياذ بالله وما يسميه العلماء بجلد عمير فهذا إذا بدأ بها قالوا وهو صائم ثم كف ولم ينزل فعليه التوبة وليس عليه قضاء لأنه لم ينزل لعدم الإنزال. فإذا بدأ بذلك ولم ينزل فصيامه صحيح لأنه لم ينزل لكن عليه التوبة وليس عليه قضاء ذلك اليوم إلا إذا أنزل. ثم قالوا وينبغي أن يبتعد الصائم عن كل ما هو مباشر أو مثير للشهوة كل ما هو مثير للشهوة وأن يطرد الخواطر الرديئة والتخيلات في هذه الأمور حتى لا تثير شهوته ويبتعد عن ذلك ويخرج هذه التخيلات وهذه الخواطر الرديئة وأيضا من باله وكذلك أيضا النظر إلى المحرمات والمجلات والفضائيات والتفكر في ذلك فإن هذا ينبغي أن يبتعد عنه الصائم وأن يبعده عنه. ونحن إذ نتكلم عن هذه المسائل الدقيقة التي قد يستحي منها بعض الناس ولكن العلماء ينبهون عليها ولا سيما في أحكام الصيام ولا بد للمسلم أن يعرف ما يتعلق بذلك متزوجا كان أو غير متزوج يعرف هذه الأحكام متعلقة بالصيام حتى لا تفسد عليه صومه وحتى يكون على بينة من أمره. والاستحياء في السؤال أو في الشرح أو في هذه الأمور ليس استحياء في محله وإنما نتكلم عن ذلك لما نرى من وقوع بعض الناس ونسمع. بل جاءني في رمضان الماضي من وقع على امرأته في نهار رمضان وسأل عن ذلك ولذا يعني أكدت الأمر إلا أن أتكلم عن أحكام ذلك الأمر بالتفصيل حتى يجتنب المسلم ذلك ويكون على بين من خطورة هذه المسائل التي يتساهل فيها لأنه قد يكون عليه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وطعام 60 مسكينا على التفصيل الذي ذكرناه يوم أمس في الدرس. وإن تكرر منه ذلك في نهار رمضان في اليوم الأول والثاني والثالث فتكون العقوبة مضاعفة كما تقدم تفصيل ذلك. لو أنه حصل منه اتيان زوجته في اليوم الأول واتيانها في اليوم الثاني والثالث فتتضاعف العقوبة فالكفارة المغلظة تتضاعف يعني ما استطعت عليه مثلا 3 مرات لو جامع في 3 أيام ليس عليه فقط عتق رقبة 3 رقاب إن لم يستطع ليس عليه صيام 60 يوما بل عليه 180 يوم 3 أيام كل يوم 60 يوم إن لم يستطع 60 مسكينة وهكذا تتضاعف الأمور. فالمسائل خطيرة جدا أيها الأحبة فينبغي التفصيل والتدقيق في مثل هذه الأمور ويجب علينا جميعا معرفة أحكام ما يتعلق بهذه الأمور حتى ينتبه الإنسان وينبه من يعرف من قرابته وأهله وأولاده ونحو ذلك وإخوانه حتى لا يقع في هذه المحظورات. ثم تكلم العلماء وأفتت اللجنة الدائمة بذلك قالوا وخروج الودي والودي غير المني الودي بالواو والدال غير المني فهو سائل غليظ لزج بعد البول يخرج بعد البول. وذكر العلماء أيضا آخرون ذكروا لعلي لا يعني أهم في ذلك كنت قرأت ذلك في نيل الأوطار للشوكاني أنه ذكر أيضا أنه يخرج بعد حمل شيء ثقيل بعد حمل شيء ثقيل. فهذا خلاصة الودي إذا خرج هذا الودي السائل الغليظ اللزج بعد البول أو بعد حمل شيء ثقيل بدون لذة لا يفسد الصوم لا يفسد الصوم ولا يوجب الغسل وإنما الواجب منه الاستنجاء والوضوء. وكذا المذي بالميم والذال المعجمة غير المني المذي يختلف عن المني المدي ماء يخرج بلا شعور به وبدون تدفق، وليس سائل لزج، وليس لونه كلون المني وغير ذلك. المهم هذه التفصيلات تجدونها في كلام أهل العلم، لكن نبهت عليها اللجنة الدائمة للإفتاء، فلذا ننبه عليها ونذكر بها حتى يبتعد عنها الصائم ويتحرج منها قدر المستطاع. فقالوا لو خرج منه ذلك فإنه لا يوجب الغسل، وإنما الواجب منه الاستنجاء والوضوء. إذن الغسل لا يوجب لا يجب إلا إذا خرج المني. أما الودي والمذي فلا يوجبان الغسل، وإنما يوجبان الاستنجاء والوضوء، الاستنجاء والوضوء وغسل الموضع الذي أصابه ذلك الماء. بهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء. ومسألة القيء، قالوا ومن ذرعه القيء استقاء استفرغ فليس عليه قضاء إذا كان غير متعمد، ومن استقاء عمدا فعليه القضاء. فإذا جاءه هذا القيء بدون يعني تعمد منه فإنه ليس عليه القضاء، ولا يحاول أن يرده فيضر نفسه، وإنما إذا خرج منه هذا القيء واستفرغ واستقى وقاء فإنه لا يقضي، لكن إذا استقاء عمدا فليقضي، كما في حديث الترمذي الذي صححه الشيخ الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء، يعني جاءه بغير اختياره، من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، هكذا رواه الترمذي. قالوا ومن تقيأ عمدا بوضع أصبعه في فمه أو عصر بطنه أو تعمد شم رائحة كريهة أو داوم النظر إلى شيء إلى ما يتقى منه فعليه القضاء، لأنه تعمد أن يستفرغ، تعمد وضع أصبعه أو عصر بطنه أو تعمد شم رائحة شيء يجعله يستفرغ ويستقيء، أو داوم النظر إلى ما يتقى منه، إلى شيء إذا نظر إليه ربما يعني تقيأ واستفرغ، فهذا عليه القضاء لأنه تعمد إخراج هذا ما في بطنه من القيء. فأما لو غلبه القيء فعاد بنفسه فإنه لا يفطر، قال العلماء. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة، وذكر هذا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في مجالس شهر رمضان، قال ولو غلبه القيء فعاد بنفسه فلا يفطر، يعني استقاء ثم عاد القيء إلى داخل بطنه فهذا لا يفطر، لأنه لم يتعمد ذلك، لأنه بدون إرادته. قال الشيخ أيضا لأنه بدون إرادته، ولو أعاده هو بنفسه أفطر، لو أعاده واستخرجه أو أعاده إلى بطنه القيء، أعاده مرة أخرى إلى بطنه فهذا قد أفطر، هكذا ذكر أهل العلم. وذكر هذا الشيخ العثيمين في مجال شهر رمضان. وقال أيضا وإذا راجت معدته، إذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء، أصل بغثيان عنده وشعر بأن معدته تحرك ويريد أن يستقي، فهذا لا يلزمه أن يمنع القيء، ما يجب عليه أن يمنع القيء لأن ذلك يضره، إنما يكون على طبيعته، إن خرج القيء بغير عمد فالحمد لله ولا يفطر بذلك، أما إن أخرجه عمدا فهو قد أفطر وعليه القضاء. فلذلك قال الشيخ العثيمين وإذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء لأن ذلك يضره. قالوا وإذا ابتلع ما علق بين أسنانه بغير قصد، يعني ما حكم ابتلاع بقايا الطعام التي تكون في الفم المتبقية في الفم بين الأسنان؟ قال العلماء وإذا ابتلع ما علق بين أسنانه بغير قصد أو كان قليلا يعجز عن تمييزه ومجه وإخراجه فهو تبع للريق، فهو تبع للريق ولا يفطر. وأما إن كان كثيرا يمكن لفظه، كأن تكون حبات كبيرة بين الأسنان من الطعام يمكن أن يلفظها ويمكن أن يخرجها، فهذا يخرجها، يمكن لفظه، فإن لفظه وأخرجه لا شيء عليه، وإن ابتلعه عامدا فقد فسد صومه. أشياء التي لا يمكن أن نتحرز منها، بقايا صغيرة من الطعام بين الأسنان هذه تذهب مع اللعاب مع الريق، لا يمكن أن نتحرز منها، لا يؤاخذ عليها فلا تفسد صومه. لكن تكون أحيانا بقايا بين الأسنان إذا خاصة إذا كان تفلج في أماكن واسعة بين الأسنان يبقى الطعام الكبير فيها أو بقايا الطعام الكبيرة فيها، فهذه يجب عليه أن يخرجها وأن يمجها وأن يلفظها. فإن ذهبت بدون قصد منه وابتلعها فلا شيء عليه وصيامه صحيح، لكن ابتلعها عمدا فإنه يفسد صومه كما ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، كما ذكر ابن قدامة في المغني. فبعض الناس عنده بقايا ما شاء الله كبيرة من الطعام فلا يخرجها، فلا بد يعني أن يحاول أن يخرجها حتى لا تذهب إلى حلقه وإلى بطنه دون أن يعني يسعى في إخراجها. وهناك أيضا أحكام بما يتعلق بالعلق، ما يسمى باللبان أو العلق، والسواك أيضا الأخضر، والسواك الذي به نكهة الليمون أو نكهة أخرى أو نحو ذلك، وكذلك أيضا ما يتعلق بالنخاعة والنخامة، في فرق بين النخاعة والنخامة اللي هي البلغم، النخاعة والنخامة البلغم، إما أن يكون من البطن وإما أن يكون من الرأس، فما حكمه إذا ابتلعه؟ وهذه أحكام إن شاء الله، وأحكام أخرى نتكلم عنها في دروس قادمة بإذن الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة يا رب العالمين. اللهم كما مننت علينا بإدراك هذا الشهر الكريم فمن علينا بإتمامه إلى آخر يوم منه يا رب العالمين، ومن علينا بالقبول والمغفرة والرحمة والعتق من النار يا رب العالمين. اللهم إن لك في كل ليلة من هذا الشهر عتقاء من النار، فاجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب، فاعتق اللهم رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، ولا تجعلنا ممن ليس له حظ من صيامه إلا الجوع والظما. اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر، واجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا زال الحديث موصولا فيما يتعلق بأحكام الصيام. ووقف بنا الدرس يوم أمس فيما يتعلق بأحكام العلك والنخاعة والنخامة والرعاف وغير ذلك. أما العلك وهو ما يسمى باللبان، فهذا العلك واللبان إن كان يتحلل منه أجزاء أو له طعم مضاف من حلاوة وغيرها فحرم مضغه بالنسبة للصائم، وإن وصل شيء منه إلى الحلق من الحلا الذي فيه أو الطعم الذي فيه أو نحو ذلك فإنه يفطر كما أفتى بذلك العلماء. فإذا الخلاصة في العلك أنه إذا كان يتحلل منه أجزاء أو له طعم مضاف من حلاوة أو غير ذلك فإنه يحرم مضغه، وإن وصل إلى الحلق شيء منه فإنه يفطر. فإذا أخرج الصائم الماء بعد المضمضة لمسألة أخرى، إذا تمضمض للصلاة للوضوء أو غير ذلك، أو يبس فمه ونشف يعني يحتاج إلى أن يبله، فإذا تمضمض وأخرج الماء بعد المضمضة قال العلماء فلا يضره ما يبقى من البلل في فمه والرطوبة، لا يضره البلل أو الرطوبة التي تبقى في الفم، لأنه لا يمكن أن يتحرز منه فهو مع الريق واللعاب، فلذلك هذا البلل الذي يبقى من الوضوء أو الرطوبة تبقى مع الريق، لا يمكن يعني الإنسان يتحرز منها ويبتعد عنها. فلذلك المهم أن يخرج كل الماء من فمه ولا يبقي قليلا من الماء فيذهب مع ريقه، فإذا خرج فلا حرج ما بقي من بلل أو رطوبة. ومن أصابه رعاف ونزف دما فصيامه صحيح، وهو أمر ناشئ بغير اختياره، كما في فتوى كبار العلماء في اللجنة الدائمة للإفتاء قالوا بأن من أصابه رعاف، وكذلك الأحكام السابقة من فتاوى كبار العلماء في اللجنة الدائمة قالوا ومن أصابه رعاف فصيامه صحيح، وهو أمر ناشئ بغير اختياره، أمر نشأ بغير اختياره. وإذا كان في لثته وفمه أو دميت قروح أو دميت أسنانه بالسواك مثلا أو بالفرشاة، مع أن قلنا الفرشاة لا تستخدم بالنسبة للصائم كما تقدم كلام الشيخ العثيمين ويأتي التنبيه عليه سريعا، لأن المعجون له نفوذ ويخرج إلى أو يدخل إلى الحلق دون أن يشعر به. فالشاهد قالوا ومن أصابه رعاف فصيامه صحيح، وإذا كان في لثته قروح أو دميت اللثة بالسواك فلا يجوز ابتلاع الدم، إذا خرج من لثته دم فلا يجوز ابتلاع الدم بالنسبة للصائم، وعليه إخراجه. فإن دخل حلقه بغير اختياره ولا قصده فلا شيء عليه. فهذه القروح أو الدم الذي يخرج من الصائم من فمه بسبب جرح في اللثة أو نحو ذلك أو قروح، فيجب عليه أن يخرجه ولا يبتلعه. وإذا دخل منه شيء إلى حلقه وجوفه بغير اختياره فلا شيء عليه، بغير عمد فلا شيء عليه. كذلك قال كبار العلماء في اللجنة الدائمة قالوا وكذلك القيء إذا رجع إلى جوفه بغير اختياره فصيامه صحيح. قالوا وأما النخامة والنخاعة، وأما النخامة والنخاعة، والنخامة البلغم أو المخاط النازل من الرأس، والنخاعة البلغم الصاعد من البطن بالسعال، إذا كان في سعال وخحة ونحو ذلك أو تنحنح فخرج بلغم، فإن ابتلعه قبل وصوله إلى فمه فلا يفسد صومه، لأنه قد يبقى في الحلق، هذا البلغم يبقى في الحلق، ومن الصعوبة بمكانه أن يتحرز منه، فإذا ابتلعه مع ريقه وهو لا زال في حلقه لم يخرج إلى فمه فصيامه صحيح، فلا يفسد صومه. يقول العلماء كبار العلماء قالوا لعموم البلوى، لأن من الصعوبة بمكانه أن يتحرز منه وهو في حلقه، لكن قالوا إذا ابتلع هذا البلغم عند وصوله إلى فمه فإنه يفطر عند ذلك، يعني قد يخرج هذا من حلقه البلغم إلى فمه، فإذا خرج إلى فمه وجب عليه أن يمجه وأن يخرجه ولا يعيده فيبتلعه، فإذا ابتلعه بعد أن خرج إلى فمه فقد أفطر. فلذلك إذا كان باقيا في حلقه لا يمكن التحرز منه، ابتلعه وهو في حلقه فلا حرج ولا يضر صومه، لأن هذا أمر صعب والبلوى تعم به كما يقول العلماء. لكن الإشكال إذا خرج إلى داخل إلى 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 الفم من الحلق إلى الفم فإنه يجب أن يخرجه وأن يمجه ولا يعود فيبتلعه فيفطر بذلك. أما إذا عاد ابتلعه بغير قصده بعد أن خرج إلى فمه، قال العلماء فإذا دخلت بغير قصده، هذا البلغم إذا دخل بغير قصده واختياره فلا يفطر بذلك إلا إذا تعمد ابتلاعه. ثم ذكروا مسألة أخرى وقالوا وأما استنشاق بخار الماء في مثل حال العاملين في محطات تحلية المياه لا يضر صومه، يعني واحد يكون عامل أو يعمل موظف في محطة تحلية المياه وهو يعمل البخار موجود في الجو الذي هو فيه في داخل الغرفة أو المصنع أو مكان التحلية، فالبخار موجود وهو بطبيعته يتنفس، فإذا استنشق هذا مع الهواء فلا يضر صومه، فلا يضر صومه كما أفتت اللجنة الدائمة بذلك من كبار العلماء، لأن هذا أمر لا يمكن التحرز منه، فهو في مكان يعمل فيه والتحلية هذه يعني فيها البخار موجود في المصنع أو في المكان الذي فيه التحلية، فلا بد أن يستنشق مع التنفس دون اختياره. فالشاهد أنهم قالوا واستنشاق بخار الماء في مثل حال العاملين في مثل حال العاملين في محطات تحلية المياه لا يضر صومه. ومسألة أخرى قالوا ويكره ذوق الطعام بلا حاجة، يكره ذوق الطعام بلا حاجة لما فيه من تعريض الصيام للفساد، وقد يحتاج إلى ذوق الطعام كالمرأة في بيتها حينما تطهو وتطبخ الطعام والطباخ في المطبخ قد يحتاج إلى ذوق الطعام، فإن ذاقه فلا حرج، فلا حرج، ثم يمج ما أخرجه. بهذا أفتى العلماء وأفتى كذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قالوا ومن الحاجة مضغ الطعام للولد، مضغ المرأة مثلا للطعام لولدها إذا لم تجد الأم منه بد، يعني لا بد منه، إذا ما وجدت حيلة إلا أن تمضغ الطعام حتى يأكله الولد ثم تمج ما بقي من آثار الطعام أو تتمضمض ونحو ذلك مما فمها فلا حرج ولا يؤثر على صومها. قالوا وكذلك مثل أن تتذوق الطعام، المرأة أو الطباخ في المطعم أو نحو ذلك، ومثل أن تتذوق الطعام لتنظر اعتداله، هل هو مثلا ملح زايد أو غير ذلك أو نحو ذلك. فكذلك قالوا إذا احتاج لتذوق شيء عند شرائه، إذا احتاج تذوق شيء عند شرائه وادعت الضرورة لأن يتذوقه فلا بأس، بشرط أن يخرج ويمج ما بقي من آثاره بعد ذلك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا بأس، أي للصائم يعني، لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه، لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه، والحديث حسن كما في رواية الغليل الألباني ويرجع في ذلك لفتح الباري أيضا. قالوا والسواك سنة للصائم في جميع النهار قبل الزوال يعني وبعد الزوال وإن كان رطبا، لكن إشكال بالسواك الذي فيه نكهة الليمون أو النعناع أو السواك الأخضر أو نحو ذلك، أما السواك العادي فلا بأس، بل هو سنة للصائم في جميع النهار قبل الزوال قبل الظهر وبعد الظهر وإن كان رطبا. وإذا استاك وهو صائم فوجد حرارة أو غيرها من طعمه فبلع أو أخرج السواك من فمه وعليه ريق ثم أعاده وبلعه فلا يضره، هذا طبعا غير السواك الأخضر أو الذي فيه نكهة ليمون أو نعناع أو كذا، السواك العادي. قالوا إذا استاك وهو صائم فوجد حرارة، أحيانا السواك يكون حار، يكون إذا كان جديدا وأصليا أو نحو ذلك يكون حارا، فإذا وجد الحرارة هذه أو غيرها من طعمه فبلعه مع الريق، بلع هذه الحرارة أو كذا، أو أخرج السواك، أخرج السواك مثلا من فمه، هو كان استاك أخرج السواك من فمه فيبقى في السواك شيء من الإيش؟ من البلل والريق، ثم أعاده، قال العلماء أو أخرجه أي السواك من فمه وعليه ريق ثم أعاده واستاك مرة أخرى وبلع ريقه فلا حرج، فلا يضره كما أفتى أيضا الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في الفتاوى السعدية موجودة مطبوعة. كذلك أيضا قالوا ويجتنب ما له مادة تتحلل كالسواك الأخضر، يجتنب السواك الأخضر الذي له مادة تتحلل منه، والسواك الذي أضيف إليه طعم خارج عنه كالليمون والنعناع وغيرهما، فهذا يجتنبه الصائم، لأنه إذا قال بعض العلم إذا استاك بهذا الذي فيه طعم الليمون أو النعناع فذهب إلى ريقه فإنه يخطر بذلك، فلذلك يجتنب مثل هذه الأمور. وأما ما يخرج، قال ويخرج ما تفتت منه، بقايا السواك الصغيرة التي تتفتت في الفم خاصة إذا كان جديدا، ويخرج ما تفتت منه داخل الفم، يحاول أن يخرجه، ولا يجوز تعمد ابتلاعه، بقايا السواك هذه لا يجوز تعمد ابتلاعه، فإن ابتلعه بغير قصد فلا شيء عليه، بقايا السواك إذا ابتلعها بغير قصد فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. قال وما يعرض للصائم من جرح، جرح له حصل له جرح أو رعاف، أرعف وخرج دم، أو ذهاب للماء أو البنزين، كان غلق بنزين السيارة وجاء يشفط بنزين، فإذا شفطه وذهب إلى حلقه بغير اختياره لا يفسد صومه، فلا يفسد صومه. فالشاهد أن ما يعرض للصائم من جرح أو رعاف أو ذهاب للماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره فلا يفسد صومه. وكذلك إذا دخل إلى جوفه غبار أو دخان أو ذباب بلا تعمد فلا يفطر، وما لا يمكن التحرز عنه كابتلاع الريق لا يفطره، ومثله غبار الطريق وغربلة الدقيق، غبار الطريق وغربلة الدقيق يحصل له غبار أو ريح أو كذا فتذهب إلى حلقه فلا. وكذلك الذي يعمل في الدقيق وغربلة الدقيق فإن جاءه بغير اختياره وقصده ما يحصل من غبار الدقيق فلا حرج في ذلك، وإن تلثم كما يفعل بعض من يعمل في الدقيق لكان أولى حتى لا يذهب إلى حلقه شيء. قالوا وإن جمع ريقه في فمه ثم ابتلعه قصدا لم يفطره، إن جمع ريقه خلاف البلغم الريق اللعاب، إن جمع الريق أو اللعاب هذا في فمه ثم ابتلعه قصدا لم يفطره على الأصح، يعني هناك قول من يقول بأنه يفطره، فالأولى اجتنابه، فالأولى اجتنابه خروجا من خلاف العلماء كما ذكر الخلاف ابن قدامة في المغني رحمه الله تعالى، فالأولى ألا يفعل هذا أن يجمع الريق في فمه أو اللعاب ثم يبتلعه، لأن بعضهم قال يفطر وبعضهم قال لا يفطر، فيجتنب ذلك خروجا من خلاف العلماء. وكذلك لا يضره نزول الدمع إلى حلقه أو أن يدهن رأسه أو شاربه أو يختضب بالحناء فيجد طعمه في حلقه، فلو دهن رأسه أو شاربه أو لحيته أو اختضب بالحناء ووجد أثر ذلك طعم الحناء أو الدهان أو كذا في حلقه لا يضره، ولا يفطر وضع الحناء والكحل والدهن. بهذا أفتت مجموعة من العلماء كما في فتاوى الشيخ الإسلام تيمية وفتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بأنه لا يفطره وضع الحناء والكحل والدهن. وكذلك المراهم المرطبة والملينة للبشرة، فازلين أو غيرها من المراهم المرطبة ملينة للبشرة لا تفطر. قالوا ولا بأس بشم الطيب، ولا بأس بشم الطيب واستعمال العطور ودهن العود والورد وغيرها، والبخور لا حرج فيه للصائم إذا لم يتسعط به، إذا لم يتعمد إدخاله إلى أنفه أو جوفه أو حلقه أو نحو ذلك، يتبخر يبخر عمامته ثوبه نحو ذلك، أما أن يتعمد أو يتسعط به مثل السعوط أو كذا بحيث يجعله يدخل عمدا إلى جوفه وحلقه فهذا يفطر البخار ما يتعلق ببخور دهن العود أو غيره، فلذلك يجتنبه إذا كان لا يأمن أن يدخل إلى جوفه، أما إن عطر ملابسه أو رأسه نحو ذلك فلا حرج بالبخور في ذلك إذا لم يتسعط به. قالوا والأحسن ألا يستخدم معجون الأسنان بالنهار ويجعله بالليل لأن له نفوذا قويا. هذا تكلمنا عنه، هذه كرروها مرة أخرى وتكلمنا عنها بالتفصيل، بأن معجون الأسنان لا يستخدمه الصائم لأن له نفوذا قويا يصل إلى الجوف والحلق مهما تمضمض مرة أو اثنين أو ثلاثة، فالأولى أن يستغني عنه بالسواك، بالسواك الذي ليس آخر موديل، الموديلات الجديدة من السواك الآن بالنعناع والليمون ونحو ذلك، فيستخدم السواك الطبيعي الذي ليس فيه هذه النكهات حتى لا يضر صومه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل بإذن الله تعالى ما يتعلق بالأحكام القادمة بدروس قادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعلنا ممن أراد بهم خيرا ففقههم في الدين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وسائر أعماله الصالحة يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من المحرومين في هذا الشهر الكريم، ولا تجعلنا من الخاسرين، واجعلنا من الرابحين الفائزين يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا ممن ليس له حظ من صيامه إلا الجوع والضمى. اللهم إن لك في كل ليلة من هذا الشهر الكريم عتقاء من النار، فاجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. اللهم فاعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك. اللهم كما مننت علينا بإدراك أول هذا الشهر، فمن علينا بإدراك آخره وإكماله ونحن بخير وإحسان وقبول وغفران وعتق من النيران يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن وفق لليلة القدر وأدرك ليلة القدر فقامها إيمانا واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا زال الحديث موصولا فيما يتعلق بأحكام الصيام، ووقف بنا الدرس يوم أمس فيما يتعلق بأحكام العلك والنخاعة والنخامة والرعاف وغير ذلك. أما العلك وهو ما يسمى باللبان، فهذا العلك واللبان إن كان يتحلل منه أجزاء أو له طعم مضاف من حلاوة وغيرها فحرم مضغه بالنسبة للصائم، وإن وصل شيء منه إلى الحلق من الحلا الذي فيه أو الطعم الذي فيه أو نحو ذلك فإنه يفطر كما أفتى بذلك العلماء. فإذا الخلاصة في العلك أنه إذا كان يتحلل منه أجزاء أو له طعم مضاف من حلاوة أو غير ذلك فإنه يحرم مضغه، وإن وصل إلى الحلق شيء منه فإنه يفطر. إذا أخرج الصائم الماء بعد المضمضة لمسألة أخرى، إذا تمضمض للصلاة للوضوء أو غير ذلك، أو يبس فمه ونشف نشف يعني يحتاج إلى أن يبله، فإذا تمضمض وأخرج الماء بعد المضمضة قال العلماء فلا يضره ما يبقى من البلل في فمه والرطوبة، لا يضره البلل أو الرطوبة التي تبقى في الفم، لأنه لا يمكن أن يتحرز منه فهو مع الريق واللعاب، فلذلك هذا البلل الذي يبقى من الوضوء أو الرطوبة تبقى مع الريق، لا يمكن يعني الإنسان يتحرز منها ويبتعد عنها، فلذلك المهم أن يخرج كل الماء من فمه ولا يبقي قليلا من الماء فيذهب مع ريقه، فإذا خرج فلا حرج ما بقي من بلل أو رطوبة. ومن أصابه رعاف ونزف دما فصيامه صحيح، وهو أمر ناشئ بغير اختياره، كما في فتوى كبار العلماء في اللجنة الدائمة للإفتاء قالوا بأن من أصابه رعاف، وكذلك الأحكام السابقة من فتاوى كبار العلماء في اللجنة الدائمة، قالوا ومن أصابه رعاف فصيامه صحيح، وهو أمر ناشئ بغير اختياره، أمر نشأ بغير اختياره. وإذا كان في لثته وفمه أو دميت قروح أو دميت أسنانه بالسواك مثلا أو بالفرشاة، مع أن قلنا الفرشاة لا تستخدم بالنسبة للصائم كما تقدم كلام الشيخ العثيمين ويأتي التنبيه عليه سريعا، لأن المعجون له نفوذ ويخرج إلى أو يدخل إلى الحلق دون أن يشعر به. فالشاهد قالوا من أصابه رعاف فصيامه صحيح، وإذا كان في لثته قروح أو دميت اللثة بالسواك فلا يجوز ابتلاع الدم، إذا خرج من لثته دم فلا يجوز ابتلاع الدم بالنسبة للصائم وعليه إخراجه. فإن دخل حلقه بغير اختياره ولا قصده فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. فهذه القروح أو الدم الذي يخرج من الصائم من فمه بسبب جرح في اللثة أو نحو ذلك أو قروح، فيجب عليه أن يخرجه ولا يبتلعه. وإذا دخل منه شيء إلى حلقه وجوفه بغير اختياره فلا شيء عليه، بغير عمد فلا شيء عليه. كذلك قالوا، قال كبار العلماء في اللجنة الدائمة، قالوا وكذلك القيء إذا رجع إلى جوفه بغير اختياره فصيامه صحيح. قالوا وأما النخامة والنخاعة، وأما النخامة والنخاعة، والنخامة البلغم أو المخاط النازل من الرأس، والنخاعة البلغم الصاعد من البطن بالسعال، إذا كان فيه سعال وصحة ونحو ذلك أو تنحنح فخرج بلغم، فإن ابتلعه قبل وصوله إلى فمه فلا يفسد صومه، لأنه قد يبقى في الحلق، هذا البلغم يبقى في الحلق، ومن الصعوبة بمكانه أن يتحرز منه. فإذا ابتلعه مع ريقه وهو لا زال في حلقه لم يخرج إلى فمه فصيامه صحيح، فلا يفسد صومه. يقول العلماء، كبار العلماء قالوا لعموم البلوى، لأن من الصعوبة بمكانه أن يتحرز منه وهو في حلقه، لكن قالوا إذا ابتلع هذا البلغم عند وصوله إلى فمه فإنه يفطر عند ذلك، يعني قد يخرج هذا من حلقه البلغم إلى فمه، فإذا خرج إلى فمه وجب عليه أن يمجه وأن يخرجه ولا يعيده فيبتلعه. فإذا ابتلعه بعد أن خرج إلى فمه فقد أفطر، فقد أفطر. فلذلك إذا كان باقيا في حلقه لا يمكن التحرز منه، ابتلعه وهو في حلقه فلا حرج ولا يضر صومه، لأن هذا أمر صعب والبلوى تعم به كما يقول العلماء. لكن الإشكال إذا خرج إلى داخل إلى الفم من الحلق إلى الفم فإنه يجب أن يخرجه وأن يمجه ولا يعود فيبتلعه فيفطر بذلك. أما إذا عاد ابتلعه بغير قصده بعد أن خرج إلى فمه، قال العلماء فإذا دخلت بغير قصده، هذا البلغم إذا دخل بغير قصده واختياره فلا يفطر فلا يفطر بذلك إلا إذا تعمد ابتلاعه. ثم ذكروا مسألة أخرى وقالوا وأما استنشاق بخار الماء في مثل حال العاملين في محطات تحلية المياه لا يضر صومه، لأن واحد يكون عامل أو يعمل موظف في محطة تحلية المياه وهو يعمل، البخار موجود في الجو الذي هو فيه في داخل الغرفة أو المصنع أو مكان التحلية، فالبخار موجود وهو بطبيعته يتنفس، فإذا استنشق هذا مع الهواء فلا يضر صومه كما أفتت اللجنة الدائمة بذلك من كبار العلماء، لأن هذا أمر لا يمكن التحرز منه، فهو في مكان يعمل فيه والتحلية هذه يعني فيها البخار موجود في المصنع أو في المكان الذي فيه التحلية، فلا بد أن يستنشق مع التنفس دون اختياره. فالشاهد أنهم قالوا واستنشاق بخار الماء في مثل حال العاملين في مثل حال العاملين في محطات تحلية المياه لا يضر صومه. ومسألة أخرى قالوا ويكره ذوق الطعام بلا حاجة, يكره ذوق الطعام بلا حاجة لما فيه من تعريض الصيام للفساد. وقد يحتاج إلى ذوق الطعام كالمرأة في بيتها حينما تطهو وتطبخ الطعام والطباخ في المطبخ قد يحتاج إلى ذوق الطعام, فإن ذاقه فلا حرج فلا حرج, ثم يمج ما أخرجه. بهذا أفتى العلماء وأفتى كذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قالوا ومن الحاجة مضغ الطعام للولد, مضغ المرأة مثلا للطعام لولدها إذا لم تجد الأم منه بد, يعني لا بد منه, إذا ما وجدت حيلة إلا أن تمضغ الطعام حتى يأكله الولد ثم تمج ما بقي من آثار الطعام أو تتمضمض أو نحو ذلك مما فمها فلا حرج ولا يؤثر على صومها. قالوا وكذلك مثل أن تتذوق الطعام, المرأة أو الطباخ في المطعم أو نحو ذلك, ومثل أن تتذوق الطعام لتنظر اعتداله, هل هو مثلا ملح زائد أو غير ذلك أو نحو ذلك. فكذلك قالوا إذا احتاج لتذوق شيء عند شرائه, إذا احتاج تذوق شيء عند شرائه وادعت الضرورة لأن يتذوقه فلا بأس, بشرط أن يخرج ويمج ما بقي من آثاره بعد ذلك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا بأس, أي للصائم يعني, لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه, لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه. والحديث حسن كما في رواية الغليل الألباني ويرجع في ذلك لفتح الباري أيضا. قالوا والسواك سنة للصائم في جميع النهار قبل الزوال يعني وبعد الزوال وإن كان رطبا, لكن الإشكال بالسواك الذي فيه نكهة الليمون أو النعناع أو السواك الأخضر أو نحو ذلك. أما السواك العادي فلا بأس, بل هو سنة, بل هو سنة للصائم في جميع النهار قبل الزوال, قبل الظهر وبعد الظهر, وإن كان رطبا. وإذا استاك وهو صائم فوجد حرارة أو غيرها من طعمه فبلع أو أخرج السواك من فمه وعليه ريق وأعاد ثم أعاده وبلعه فلا يضره. هذا طبعا غير السواك الأخضر أو الذي فيه نكهة ليمون أو نعناع أو كذا, السواك العادي. قالوا إذا استاك وهو صائم فوجد حرارة, أحيانا السواك يكون حار, يكون إذا كان جديدا وأصليا أو نحو ذلك يكون حارا, فإذا وجد الحرارة هذه أو غيرها من طعمه فبلعه مع الريق, بلع هذه الحرارة أو كذا, أو أخرج السواك, أخرج السواك مثلا من فمه, هو كان استاك أخرج السواك من فمه فيبقى في السواك شيء من الإيش, من البلل والريق, ثم أعاده. قالوا قال العلماء أو أخرجه أي السواك من فمه وعليه ريق ثم أعاده واستاك مرة أخرى وبلع ريقه فلا حرج فلا يضره, فلا يضره, كما أفتى أيضا الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في الفتاوى السعدية موجودة ومطبوعة. كذلك أيضا قالوا ويجتنب ما له مادة تتحلل كالسواك الأخضر, يجتنب السواك الأخضر الذي له مادة تتحلل منه, والسواك الذي أضيف إليه طعم خارج عنه كالليمون والنعناع وغيرهما, فهذا يجتنبه الصائم, لأنه إذا قال بعض العلم إذا استاك بهذا الذي فيه طعم الليمون أو النعناع فذهب إلى ريقه فإنه يفطر بذلك, فلذلك يجتنب مثل هذه الأمور. وأما ما يخرج قال ويخرج ما تفتت منه, بقايا السواك الصغيرة التي تتفتت في الفم خاصة إذا كان جديدا, ويخرج ما تفتت منه داخل الفم, يحاول أن يخرجه ولا يجوز تعمد ابتلاعه, بقايا السواك هذه لا يجوز تعمد ابتلاعه. فإن ابتلعه بغير قصد فلا شيء عليه. بقايا السواك إذا ابتلعها بغير قصد فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. قال وما يعرض للصائم من جرح، جرح له حصل له جرح أو رعاف أرعف وخرج دم أو ذهاب للماء أو البنزين، كان غلق بنزين السيارة وجاء يشفط بنزين، فإذا شفطه وذهب إلى حلقه بغير اختياره لا يفسد صومه، فلا يفسد صومه. فالشاهد أن ما يعرض للصائم من جرح أو رعاف أو ذهاب للماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره فلا يفسد صومه. وكذلك إذا دخل إلى جوفه غبار أو دخان أو ذباب بلا تعمد فلا يفطر. وما لا يمكن التحرز عنه كابتلاع الريق لا يفطره، ومثله غبار الطريق وغربلة الدقيق، غبار الطريق وغربلة الدقيق يحصل له غبار أو ريح أو كذا فتذهب إلى حلقه فلا. وكذلك الذي يعمل في الدقيق وغربلة الدقيق فإن جاءه بغير اختياره وقصده ما يحصل من غبار الدقيق فلا حرج في ذلك، وإن تلثم كما يفعل بعض من يعمل في الدقيق لكان أولى حتى لا يذهب إلى حلقه شيء. قالوا وإن جمع ريقه في فمه ثم ابتلعه قصدا لم يفطره. إن جمع ريقه خلاف البلغم الريق اللعاب، إن جمع الريق أو اللعاب هذا في فمه ثم ابتلعه قصدا لم يفطره على الأصح، يعني هناك قول من يقول بأنه يفطره، فالأولى اجتنابه، فالأولى اجتنابه خروجا من خلاف العلماء كما ذكر الخلاف ابن قدامة في المغني رحمه الله تعالى، فالأولى ألا يفعل هذا أن يجمع الريق في فمه أو اللعاب ثم يبتلعه، لأن بعضهم قال يفطر وبعضهم قال لا يفطر، فيجتنب ذلك خروجا من خلاف العلماء. وكذلك لا يضره نزول الدمع إلى حلقه أو أن يدهن رأسه أو شاربه أو يختضب بالحناء فيجد طعمه في حلقه، فلو دهن رأسه أو شاربه أو لحيته أو اختضب بالحناء ووجد أثر ذلك طعم الحناء أو الدهان أو كذا في حلقه لا يضره، ولا يفطر وضع الحناء والكحل والدهن. بهذا أفتت مجموعة من العلماء كما في فتاوى الشيخ الإسلام تيمية وفتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بأنه لا يفطره وضع الحناء والكحل والدهن. وكذلك المراهم المرطبة والملينة للبشرة، فازلين أو غيرها من المراهم المرطبة ملينة للبشرة لا تفطر. قالوا ولا بأس بشم الطيب، ولا بأس بشم الطيب واستعمال العطور ودهن العود والورد وغيرها، والبخور لا حرج فيه للصائم إذا لم يتسعط به، إذا لم يتعمد إدخاله إلى أنفه أو جوفه أو حلقه أو نحو ذلك، يتبخر يبخر عمامته ثوبه نحو ذلك، أما أن يتعمد أو يتسعط به مثل السعوط أو كذا بحيث يجعله يدخل عمدا إلى جوفه وحلقه فهذا يفطر البخار ما يتعلق ببخور دهن العود أو غيره، فلذلك يجتنبه إذا كان لا يأمن أن يدخل إلى جوفه. أما إن عطر ملابسه أو رأسه ونحو ذلك فلا حرج بالبخور في ذلك إذا لم يتسعط به. قالوا والأحسن ألا يستخدم معجون الأسنان بالنهار ويجعله بالليل لأن له نفوذا قويا، هذا تكلمنا عنه، هذه كرروها مرة أخرى وتكلمنا عنها بالتفصيل بأن معجون الأسنان لا يستخدمه الصائم لأن له نفوذا قويا يصل إلى الجوف والحلق مهما تمضمض مرة أو اثنين أو ثلاثة، فالأولى أن يستغني عنه بالسواك، بالسواك الذي ليس آخر موديل، الموديلات الجديدة من السواك الآن بالنعناع والليمون ونحو ذلك، فيستخدم السواك الطبيعي الذي ليس فيه هذه النكهات حتى لا يضر صومه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونكمل بإذن الله تعالى ما يتعلق بالأحكام القادمة بدروس قادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعلنا ممن أراد بهم خيرا ففقههم في الدين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وسائر أعماله الصالحة يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من المحرومين في هذا الشهر الكريم، ولا تجعلنا من الخاسرين، واجعلنا من الرابحين الفائزين يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا ممن ليس له حظ من صيامه إلا الجوع والظمأ. اللهم إن لك في كل ليلة من هذا الشهر الكريم عتقاء من النار، فاجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. اللهم فاعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم كما مننت علينا بإدراك أول هذا الشهر، فمن علينا بإدراك آخره وإكماله ونحن بخير وإحسان وقبول وغفران وعتق من النيران يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن وفق لليلة القدر وأدرك ليلة القدر فقامها إيمانا واحتسابا، وغفر له ما تقدم من ذنبه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.